من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واو! الاختلاف بين التفسير الترتيبي والموضوعي، صفحة 314.
هذه البارحة أقول قريتها والاختلاف.
قريتها. جيد. هذه النقطة واو. العراقيين الواو يعني شنو الواو عندهم؟ بزونة، سنور، سنور بالبحرانة. وبال اللبناني شنو؟ بسينة، بسينة. وبالفصيح هرة وقطة. عموما الاختلاف بين التفسير الترتيبي والموضوعي. اليوم إن شاء الله نختم الحديث في هذا الكتاب دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن. كنا نتكلم في الملحق الثاني لهذا الكتاب، وكان عن التفسير الموضوعي. وبعد أن بينا أقسام التفسير الموضوعي وقسمناها إلى قسمين بل ثلاثة، القسم الأول التفسير الموضوعي الاتحادي الذي يدرس موضوعا واحدا، والثاني التفسير الموضوعي الارتباطي الذي يربط بين موضوع وموضوع آخر، والثالث هو التفسير الموضوعي المقارن الذي يأخذ موضوعا واحدا ويجري دراسة مقارنة بين السنة والشيعة مثلا. اليوم إن شاء الله في هذه النقطة نأخذ الاختلاف بين التفسير الترتيبي والموضوعي. أولا، التفسير الترتيبي يبين مدلول الآية فيشرع في كل آية آية بصورة مستقلة عن الآية الأخرى، بينما التفسير الموضوعي، هذا التفسير التجزئي، أما التفسير الموضوعي فهو ينظر إلى مجموع الآيات، فنظرته نظرة تركيبية. إذن أول فارق بين التفسير الموضوعي والتفسير التجزئي الترتيبي أن التفسير الترتيبي نظرته تجزئية لمعاني الآيات، بينما التفسير الموضوعي نظرته تركيبية. يعني التفسير الموضوعي يأخذ المعنى المركب من عدة آيات، بينما التفسير الترتيبي يأخذ المعنى المجزأ الذي يؤخذ من كل جزء جزء، من كل آية آية، من كل قطعة قطعة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، التفسير التجزئي الترتيبي نظرته ضيقة وخاصة، فهو ينظر إلى زاوية خاصة لأنه يقصر النظر على الآية التي يبحثها، بخلاف التفسير الموضوعي فرؤيته شاملة ورؤيته كاملة لأنه ينظر إلى جميع الآيات. طبعا هذه النقطة الأولى والثانية ما تشمل التفسير التجزئي بنحو تفسير القرآن بالقرآن. إذا أخذنا بعين الاعتبار تفسير القرآن بالقرآن، في تفسير أي آية لابد من استحضار بقية الآيات. هذا ناظر إلى غير تفسير القرآن بالقرآن. لذلك بما أن التفسير الترتيبي نظرته ضيقة ومقصورة على خصوص الآية المبحوثة، قد تنشأ اشتباهات كبيرة. مثلا من قال بالجبر يسلط الضوء على هذه الآية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيضل الله من يشاء، يبين أن الضلالة من الله، الهداية من الله، الرمي من الله. وأما من يقول بالتفويض، مجبر الأشاعر المفوضة المعتزلة، يأخذ هذه الآية: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما من يرى الأمر بين الأمرين كالإمامية، فإنهم يجمعون بين هاتين الآيتين، يجمع بين هاي الآيات وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وبين آية إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. النقطة الثالثة، يعتبر التفسير الترتيبي مقدمة للتفسير الموضوعي، فالقيام بالتفسير الموضوعي من دون الإحاطة بالجزئيات سيكون هذا التفسير تفسيرا ناقصا. يعني بعبارة أخرى، أتذكر كان أحد أساتذتنا يوصف لنا أستاذنا الميرزا جواد التبريزي الله يرحمه، يقول هذا محيط بالفقه كالعجين، من أوله كتاب الطهارة إلى آخره كتاب الديات، عندي عجينة خبزيلة يعني. ويعرف رواة الحديث مثل ما يعرف أولاده، فإذا واحد هكذا يعرف أولاد الحديث. أنا شفت أستاذنا سماحة آية الله السيد أحمد المددي في الدارس، وأيضا عنده جلسة خاصة في بيتهم ليالي الخميس، حضرت ليلة واحدة، ما يفتح الكتاب، ويجلسون يفتحون الكتاب، اقرأ السند، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان، حافظ الرواة يعني كامل. هذه الإحاطة ما صارت إلا من إحاطة مفردة مفردة، راوي راون راون راون، لما صار عنده إحاطة بكل الرواة. كذلك أنت تدرس الفقه من أوله إلى آخره، جزئية 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 جزئية، لما تحيط بكل الفقه. كذلك التفسير، تدرس آية 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 بالتفسير الترتيبي والتجزئي إلى أن تحيط بجميع التفسير، بجميع القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس، تصير خميرة عندك، بعدين تستطيع تشكل عجينة. فالتفسير الترتيبي مقدمة للتفسير الموضوعي، فالإحاطة بآحاد الآيات وبمقاطع الآيات الشريفة مقدمة للإحاطة بجميع الآيات الواردة في مورد واحد. الرابع، التفسير الترتيبي سلبي والتفسير الموضوعي إيجابي. ما هو وجه السلب والإيجاب؟ وجه السلب والإيجاب الآيات الأخرى. يعني التفسير الموضوعي يوجب النظر إلى الآيات الأخرى، التفسير الترتيبي يسلب النظر إلى الآيات الأخرى. قلنا هذا في غير التفسير الترتيبي التجزئي، تفسير القرآن بالقرآن. فالذي يفسر تفسيرا تجزئيا لا داعي لأن ينظر إلى الآيات الأخرى، المهم هو النظر إلى هذه الآية وسياق هذه الآية، وكفى الله المؤمنين القتال. فالتفسير التجزئي والتفسير الترتيبي سلبي بالنسبة إلى الآيات الأخرى، وأما التفسير الموضوعي فهو إيجابي بالنسبة إلى الآيات الأخرى، يعني يطلب النظر إلى الآيات الأخرى. يعني بالنسبة إلى التفسير الموضوعي لا يمكن أن تستنطق هذه الآية من دون استنطاق الآيات الأخرى الواردة في نفس الموضوع. وأما بالنسبة إلى التفسير الترتيبي يمكنك أن تستنطق هذه الآية من دون النظر إلى الآيات الأخرى. النقطة الخامسة، يبدأ التفسير الترتيبي من النص ويبدأ التفسير الموضوعي من الموضوع. اسمه في تفسير ترتيبي، يعني ترتيب النصوص أما بحسب القرآن أو بحسب ترتيب النزول. وأما التفسير الموضوعي فيبدأ من الموضوع أولا، تنقح الموضوع. مثلا الصبر، ما معنى الصبر؟ الجهاد، ما معنى الجهاد؟ الشرك، ما معنى الشرك؟ ثم تبحث الآيات الواردة في الشرك. فالتفسير الموضوعي أول ما يبدأ بالموضوع، وأما التفسير الترتيبي أول ما يبدأ بالنص. إذن التفسير الموضوعي يعالج احتياجات البشر، يعني هناك موضوعات وتبحث عنها في القرآن الكريم، يعني برنامج بين السائل والمجيب، تستنطق القرآن، تستفتي القرآن في مسألتك. لذلك التفسير الموضوعي عملي أكثر، أقرب إلى الناس وأقرب إلى احتياجات الناس. أما التفسير الترتيبي فقد ينطلق المفسر في مباحث لغوية أو مباحث فلسفية لا يحتاجها الناس. النقطة السادسة، التفسير الترتيبي من طرف واحد وهو خصوص المفسر، ويكون دور المنفعل، يعني مفسر واحد ينفعل بالآيات. بينما في التفسير الموضوعي يكون دور المفسر دور الفاعل، له دور فعال. فرق بين المنفعل وبين الفاعل. منفعل يعني متأثر، ينظر إلى الآية ويتأثر بها. وأما التفسير الموضوعي يكون دور الفاعل، يعني يبحث الموضوع في الكتب من هنا وهنا ويحاول أن يحاور القرآن، فتكون عنده فعالية، يكون له دورا فاعلا. الأمر السابع والأخير، التفسير الموضوعي يؤدي إلى النضج العلمي أكثر من التفسير الترتيبي. نضرب مثال، ما الفرق بين الحديث وبين الفقه، مع أن كل منهما يتناول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الحديث جمد على الحديث السند والمتن، ولم ينطلق إلى ما وراءهما، بينما علم الفقه توسع، نظر إلى سند الحديث، نظر إلى متن الحديث، نظر إلى أدلة أخرى، رتب الأحاديث، فصارت الموسوعة الفقهية مثل جواهر الكلام، أكبر موسوعة فقهية عندنا 43 مجلد، تبدأ بالطهارة وتنتهي بالديات، هي عبارة عن مجموعة أحاديث مبوضة ومنظمة وفيها إعمال نظر. الفرق بينها وبين الوسائل أو الوافي، الوسائل مجموعة روايات لكن ما فيها إعمال نظر. نعم هناك ملاحظات بسيطة لصاحب الوسائل، لكن الجواهر عبارة عن روايات مع إنعام نظر إنعام فك. كذلك بالنسبة إلى التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي، التفسير الترتيبي أشبه بالحديث، مفردة آية، بينما التفسير الموضوعي هو أشبه بعلم الفقه، فيه تبويب، فيه تنظيم، فيه ترتيب. إلى هنا من خلال بيان الفوارق اتضح أننا بينا مميزات وإيجابيات التفسير الموضوعي وغلبت التفسير الموضوعي على التفسير الترتيبي، مع أن أغلب التفاسير الموجودة والمتداولة اليوم هي تفاسير ترتيبية وليس التفاسير موضوعية. لعل الآن مؤخرا طبع موسوعة في التفسير الموضوعي كبيرة لأستاذ قدسي رضوي، أمانة حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، وهناك فهرسة جدا جيدة للكثير من الموضوعات التفسيرية. هل يقدم التفسير الموضوعي أو الترتيبي؟ المشهور والمعروف أيهما مقدم؟ ترتيبي. التفسير الترتيبي مقدمة والتفسير الموضوعي ذو المقدمة، لأنك قبل الإلمام بجميع الأطراف والجمع بين الأطراف لا بد أن تلم بكل مفردة مفردة وكل جزئية جزئية. الذي يعطيك معنى المفردات ويعطيك تفسير كل آية آية وكل كلمة كلمة هو التفسير الترتيبي. إذن التفسير الترتيبي مقدمة للتفسير الموضوعي. وخالف في ذلك الشيخ أمين الخولي صاحب التفسير البياني لتشجير، يعني يبين الآية كوحدة بيانية وشجرة بيانية، يقول بالعكس التفسير الموضوعي مقدمة للتفسير التجزئي، لأنك لا يمكن أن تفهم معنى الآية بمعزل عن الآية الأخرى. إذن أولا لابد أن تجمع معاني الآيات، ثم بعد ذلك تعرف معنى كل مفردة مفردة، فصار التفسير الموضوعي مقدمة للتفسير الترتيبي والتجزئي. شيخنا الشيخ محمد علي الرضا الأصفهاني صاحب الكتاب ماذا تقول؟ يقول أنا أقول بالحل الوسط، وجعلناكم أمة وسطا، أن نقول بتفسير القرآن بالقرآن، فيصير في تفسير القرآن بالقرآن أولا عندنا التفسير الترتيبي، وثانيا التفسير الموضوعي، وفي نفس التفسير الموضوعي الذي هو مقدمة نفسر القرآن بالقرآن، أي لا بد من إيراد الآيات ونجمع الآيات الواردة في مورد واحد وموضوع واحد، فصار شيء وسط. صحيح نبدأ بالتفسير الترتيبي هو مقدمة، ثم التفسير الموضوعي ذو المقدمة، لكن التفسير الموضوعي الذي نبدأ به لكي نتلافى إشكال الشيخ أمين الخولي نقول لا نأخذ الآية بمعزل عن الآيات الأخرى، لأننا نتبع تفسير القرآن بالقرآن، وهي الطريقة التي اتخذها صاحب الميزان رحمه الله في ميزانه. مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما معنى الصلاة؟ يذكر لك الآيات، يجمع لك الآيات. مثلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وردت فيهم فردة الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم يجمع يقول المراد من وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة، وأما إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا المراد بها الصلاة اصطلاحا. النتيجة مع الآية مورد البحث ما هي؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، المراد بالصلاة ليس الدعاء وإنما الصلاة الاصطلاحية، لأن الآية في مقام بيان وقت الصلاة الاصطلاحية، يعني الركعات والسجدات المخصوصة والكيفية المخصوصة. ثم بعد أن ينتهي من هذا البحث يقول بحث في فلسفة الصلاة، بحث في أحكام الصلاة، هذه بحوث موضوعية، يتطرق إلى الصلاة من ناحية فلسفية، يتطرق إلى الصلاة من ناحية فقهية، يتطرق إلى الصلاة من ناحية عرفانية. فهنا أولا جاء بالتفسير التجزئي، وفي قلب التفسير التجزئي والترتيبي مارس التفسير الموضوعي حينما جلب الآيات المشابهة وفسر بها معنى الصلاة الوارد في الآية الكريمة. سلبيات التفسير الموضوعي، إلى هنا ذكرنا إيجابيات التفسير الموضوعي. قد تقول إذا خلاص بعد هذه دورات التفسير الترتيب نتركها ناخذ التفسير الموضوعي، الآن أبين سلبيات. أول سلبية التقطيع، هذا أيضا موجود عندنا في الحديث. الآن أهم كتاب يعتمد عليه الفقهاء في الروايات في استنباطهم أي كتاب؟ وسائل الشيعة، 30 مجلد طبعة أهل البيت تحقيق على البيت، و20 مجلد تحقيق السيد عبد الرحيم. من مميزات وسائل الشيعة أن مؤلفه الحر العاملي رحمه الله كتبه ثم راجعه بأكمله في حياته، ولذلك نجد كتاب وسائل الشيعة قليل الأخطاء قليل الاشتباه، بخلاف كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله الذي يقول صاحب الحداعة قلما تخلو منه صفحة من خطأ أو غلط. فكتاب التهذيب لشيخ الطائفة الطوسي مليء بالأخطاء، بينما كتاب الحر العاملي الذي هو جمع للكتب الأربعة وأضاف عليها من 70 كتاب ضبط ودقة، ضبط في العنوان، ضبط في المعنوان، في الروايات، لذلك صار محور الدراسة والأبحاث اليوم. لكن فيه بعض الملاحظات، من هذه الملاحظات أن صاحب الوسائل رحمه الله قطع الروايات، الكارتفول قطع الروايات، هذه من الملاحظات أنه قطع هذه الروايات. بتقطيعه للروايات رحمه الله ربما رواية طويلة، أول مقطع في الطهارة، ثاني مقطع في الصلاة، ثالث مقطع في الديات، وهي رواية واحدة. تجد مثلا يذكر السند بالكامل مثلا من فضال بن أيوب إلى الإمام الصادق عليه السلام، يذكر هذا السند ويذكر المقطع اللي في الطهارة. لما يذهب إلى كتاب الديات يذكر نفس هذا السند من فضال بن أيوب إلى الإمام الصادق ويذكر المقطع في الديات. النتيجة أنت تتوهم أن هذه روايتين أو 3 روايات أو تصورها 100 رواية، هي رواية واحدة. بالنتيجة السياق له دور أيضا في فهم النص، يعني هذا المقطع الموجود في الديات إذا أبقيت المقطع الموجود في الطهارة أو في الصلاة أو في الصوم ستستنطق هذا المفهوم بشكل أفضل وأوضح. فبتقطيع هذه الروايات تحصل عندنا مشكلة في ماذا؟ في فهم سياق الروايات. من هنا انبرى السيد حسين البروجردي رحمه الله ودعا إلى تأليف جامع أحاديث الشيعة وشكل لجنة، ومن كتب الكتاب صدر الجزء الأول فقط في حياة السيد البروجردي، لكن أكمله الشيخ المعزي في 31 مجلد. فمن مميزات جامع أحاديث الشيعة أنه يجمع ويذكر جميع الرواية بالكامل، ومن مميزات جامع أحاديث الشيعة أنه أيضا يذكر الآيات قبل الروايات. كتاب الوسائل روايات فقط، بحار الأنوار أولا يبدأ بالآيات ثم الروايات، مثل الآن ميزان الحكمة الشيخ الريشهري سار على ما سار عليه صاحب البحار وجامع أحاديث الشيعة. مثلا في الصلاة أولا الآيات الواردة في الصلاة ثم الروايات الواردة في الصلاة. فمن مميزات جامع أحاديث الشيعة عدم تقطيع الروايات. هنا سلبية موجودة في التفسير الموضوعي، ما هي هذه السلبية؟ السلبية تكمن في أنه إذا أخذت الآيات الواردة في الصوم وقطعتها عما قبلها وما بعدها من الآيات ستذهب قرينة السياق، ولربما يكون فهمك لها فهما خاطئا. فهذه إحدى السلبيات والآفات التي قد تواجه المفسر تفسيرا موضوعيا. السلبية الثانية، قد يتوهم المفسر بالتفسير الموضوعي أن التفسير الموضوعي لا يحتاج إلا إلى ضم الآيات بعضها إلى بعض، وكفى الله المؤمنين القتال، ويتصور أن العملية عملية سهلة، بينما عملية التفسير تحتاج إلى غواص ماهر، يعني تحتاج إلى شخص عنده خبرة بالتفسير مثل الغوص. لا تقول أنه مجرد استخراج اللؤلؤ من البحر، لا، تحتاج إلى رجل ماهر عنده خبرة كيف يميز الصدفة من غير الصدفة، يميز المواطن. كذلك التفسير تحتاج إلى غواص ماهر. فالتفسير الموضوعي ليس هو مجرد ضم آيات إلى آيات وكفى الله المؤمنين القتال، التفسير الموضوعي يحتاج إلى شخص خبير عنده خبرة، عنده ممارسة، عنده تمرس في التفسير. بعد من السلبيات، السلبية الثالثة، أنه المفسر قد يحمل رأيه على القرآن، يعني قد يبحث الموضوع في الخارج، خارج القرآن الكريم، ثم يأتي إلى القرآن لكي يحمل رأيه على القرآن، مثل ذاك الذي كتب أن أبا ذر الغفاري هو أول اشتراكي في الإسلام، قرأ الاشتراكية ثم حمل وطبق أفكار الاشتراكية على حركة أبي ذر الغفاري رحمه الله. فشخص يبدأ ويقرأ مثلا في الرأسمالية أو الاشتراكية ويكتب بحث الرأسمالية في القرآن، الاشتراكية في القرآن، وهي مفاهيم أجنبية عن القرآن الكريم، فقد يبتلى المفسر بالتفسير الموضوعي بمشكلة تطويع القرآن، مشكلة تطبيق القرآن، أي أنها مشكلة تفسير القرآن بالرأي، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هناك سلبيات أخرى ذكرت. الأول الاعتماد على الألفاظ يعني هذا الأول يصير رابع، الاعتماد على الألفاظ الموجودة في المعجم المفهرس للقرآن، يعني الاعتماد على مادة الكلمة. مثلا أقم الصلاة، صلوا، إن الصلاة، دائما يتمسك بمفردة صلاة، بينما آيات أخرى تقول وقوموا لله قانتين، والمراد بقوموا لله قانتين يعني صلوا. فأحيانا قد يتمسك بمادة الألفاظ، ومثلا في الجهاد في الإسلام يأخذ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، يأخذ الكلمات اللي موجود فيها مادة الجهاد، بينما ربما موجود انفروا في مصطلح النفر والمراد به جاهدوا. بالتالي المفسر بالتفسير الموضوعي يحتاج إلى الإحاطة بمادة الكلمات ومعاني الكلمات الواردة في الآيات الكريمة، فقد يرد المضمون لكن بلفظ آخر، يحتاج أن يحيط بهذه المعاني. لذلك هو كلما كان حافظا للقرآن كلما كانت هيمنته أكثر. الثاني يعني الخامس، عدم الدقة في جمع الآيات، يعني ربما يوفق في جمع الآيات، في جمع الآيات كمفردات، لكن الجمع بين الآيات، التوفيق بين الآيات لا يكون موفقا فيه. الثالث، اتساع الموضوعات والاحتياج إلى صبر وتحمل في معالجتها ودراستها، لأن الموضوعات ستصبح طويلة جدا جدا. ما حوجنا إلى التفسير الموضوعي، خصوصا التفسير الآن القسم الأول الواحدي كتبت فيه دورات، لكن ما حوجنا إلى التفسير الارتباطي، علاقة هذا بهذا، علاقة المجتمع بالتاريخ، علاقة الإيمان بالعمل، علاقة العلم بالحكمة، وما أحوجنا إلى التفسير المقارن. التفاسير الموضوعية المشهورة، الأول منشور جاويد اللي هو مفاهيم القرآن 10 أجزاء، الثاني بيان القرآن للشيخ مكارم الشيرازي الذي هو نفحات القرآن 10 مجلدات، الثالث طبعا اثنينهم في العقائد، التفسير الموضوعي قرآن مجيد آية الله جوادي آملي، الرابع معارف القرآن آية الله مصباح اليزدي، الخامس قامي بسوء تفسير موضوعي سورة آية القرآن الكريم لمحمد الغزالي وترجم الفارسي، فرهنج قرآني على أكبر هاشمي رفسنجاني، السابع التفسير الموضوعي القرآن الكريم سميح عاطف الزين. في الحوزة كتب الفقه والأصول أكثرها بالعربي، سابقا يعني فقه أصول رجال أكثرها بالعربي قليل بالفارسي، سابقا كانت كتب التفسير والفلسفة والعرفان بالعربي، الآن الأبحاث الجديدة في التفسير والفلسفة والعرفان بالفارسي، فالذي لديه تسلط على اللغة الفارسية ويتقن الفارسية يستطيع أن يقرأ آخر الأبحاث في التفسير وفي الفلسفة والعرفان. أما اللي ما عنده إلا اللغة العربية الكتب القديمة صحيح، أما الأبحاث الجديدة مثل التفسير المقارن، مثل التفسير الموضوعي، قواميس كثيرة للقرآن الكريم طبعت باللغة الفارسية بمثابة، يعني الآن مسوين دفتر تبليغات مكتب الإعلام الإسلامي، طبعا عندهم قسم كبير خاص بالقرآن الكريم، عندهم مكتبة كبيرة خاصة بعلوم القرآن، عندهم اسم بالفارسي فرهنج يعني قاموس، ومسوين مثل عندنا الآن احنا موسوعة المعارف، دائرة المعارف، عندهم دائرة معارف القرآن الكريم، تفسير إلى مفاهيم القرآن الكريم بالكامل، مصادر للمطالعة، مباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم، مقالة التفسير القرآني بين التجزئي والتوحيدي للشهيد الصادق، ونحن نعيش هذه الأيام أيام شهادته رضوان الله عليه، المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر الصار، بحوث وحوارات قرآنية الاتجاه الموضوع والتجزئي في تفسير القرآن الكريم السيد محمد باقر الصاد. البارحة قرأت قصة مقتله الشريف استشهاده، واقعا تهتز يعني من عظمة هذا الرجل، يقولون أحضروه إلى صدام حسين، فبصق صدام في وجه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، ثم مهل هني صدام وقال انتظرتك لكي تردها لأنني سمعت أنك صاحب رباطة جيش. فقال الشهيد الصدر بكل هدوء لن أبصق عليك لأن بصاقي سوف يطهرك وأنت أصلك نطفة نجسة ولا أريد أن أخرجك من النجاسة. قال يعني فقال لهم أعدموه. قال وماذا لو تركتك ولم أعدمك هذا بيدي؟ فقال له السيد الشهيد رضوان الله عليه هذا بيد الله تبارك وتعالى، فإنك إن تخرجني ولا تقتلني فقيادة، وإن تسجنني فعبادة وإن تقتلني فشهادة. جيب الرجل رضوان الله يعني. ثم قال له إنك إن قتلتني فإنك ستقتل بنفس القتلة، يعني أنت ستقتل في المكان والزمان الذي قتلتني فيه. وفعلا يعني سقوط نظام صدام يوم 9/4/2003 وهو يوم استشهاد السيد الشهيد 9/4/80 رضوان الله عليه. لا بأس بالإشارة إلى، وإحنا أيضا في 4 اليوم كم نختم الدرس، في يوم 4 لو 12/4 اليوم 2014. لا بأس أن نشير إلى في الختام، لا بأس أن نشير إلى التفسير المقارن أو بالفارسي يسمونه التفسير التطبيقي. هذا الكتاب كتاب بررسي تطبيقي مبني تفسير القرآن درديدگاه فريقين، يعني تحقيق مقارن في مباني تفسير القرآن الكريم عند الفريقين، عند السنة والشيعة. تألف أستاذنا سماحة الشيخ الدكتور فتح الله نجار زعلان رئيس كلية الإلهيات في جامعة طهران فرع قم. لو نظرنا إلى هذه المباحث، هذه دراسة مقارنة، يعني دائما يلحظ مبنى السنة ومبنى الشيعة. أولا ركز على المباني المشتركة في التفسير التي يتفق عليها الفريقان، ثم ركز على المباني التي يفترق فيها الفريقان. القسم الأول المباني المشتركة عند الفريقين. المبنى الأول إمكان فهم وجواز تفسير القرآن. أنت إذا بتدخل القرآن الكريم وتفسر لابد أن تبني على إمكان فهم وجواز تفسير القرآن الكريم. لذلك اتطرق إلى رأي الأخباريين القائلين، بعض الأخباريين بحرمة تفسير القرآن وعدم إمكان الأخذ بظواهره، وأيضا رأي الحشوية من السنة. إذن الأمر الأول من المباني المشتركة إمكان فهم وجواز تفسير القرآن الكريم. الثاني حرمة التفسير بالرأي، هذا أصل موضوع عند الفريقين. الثالث سطوح وبطون القرآن لابد من تنقيحها لبيان أن التفسير مختص بالسطوح ولا يشمل البطون. الرابع حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله في التفسير، هل سنة النبي تخصص القرآن أو لا، هذا لابد من بحثه. الخامس سلامة القرآن من التحريف، لابد أن يأخذ أصل موضوعي وإلا إذا قال بالتفسير فلا فائدة. هذه خمسة أمور أخذت كعناوين مشتركة، مباني مشتركة في التفسير عند الفريقين. وأما القسم الثاني المباني المختصة للفريقين، الأمر الأول حجية سيرة أهل البيت في تفسير الواحد، الشيعة يقولون نعم السنة يقولون لا. الثاني حجية العقل في تفسير الواحد، والثالث حجية قول الصحابة والتابعين في تفسير القرآن. الشيعة يقولون بعدم الحجية، بعض السنة يقولون بالحجية. واللطيف في هذه البحوث أولا يذكر المبنى المشهور المعروف عند الشيعة أو المبنى المعروف المشهور عند السنة، ثم بعد ذلك يتطرق إلى أقوال أئمة السنة وأئمة الشيعة، ثم يقارن يقول هل هذه الأقوال تنسجم مع مبناهم أو لا تنسجم، يعني يحاكم مثلا قول الفخر الرازي بناء على المبنى المشهور عند الأشاعرة وبناء على المبنى المشهور عند الشيعة الإمامية. هذا تمام الكلام في ختام درس التفسير لهذا الكتاب دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن للشيخ الدكتور محمد علي الرضا الأصفهاني، تعريب وترجمة دكتور قاسم البيضاني. أنهيناها اليوم السبت 12 من جمادى الثانية لعام 1435 هجرية. الموافق للثاني عشر من إبريل 12/4/2014 ثلاثة المصادف 23/1/1393 هجري شمسي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.